أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الاتجاه الثاني، قلنا بأنه في هذا الاتجاه يمكن أن يستدل بعدة أدلة. الدليل الأول هو الاستناد إلى السياق لإثبات أن المراد من الغنيمة هي المختصة بغنائم دار الحرب. وهنا بودي الإشارة إلى أن عموم أهل السنة الذين استندوا إلى هذه الآية لبيان اختصاص الغنيمة فيها بغنائم دار الحرب لم يثبتوا ذلك من خلال الاستناد إلى كلمات اللغويين حتى ندخل معهم في بحث اللغة، وهو هل أن اللغة تفيد العموم أو لا تفيد العموم. لذا ما ورد في جملة من كتابات الأعلام، وهو أنهم بدأوا مناقشة هذا الرأي من خلال إثبات العموم من خلال كلمات اللغويين، هذا خروج عن محل الكلام، لأن هؤلاء يقولون حتى لو سلمنا أن اللغة تفيد العموم، وإن كان ليس كذلك عندهم، حتى لو سلمنا إفادة العموم فإن الآية لا تفيد العموم، وذلك بقرينية السياق التي أشرنا إليها فيما سبق. ويتذكر الأعزاء أننا قلنا بأن قرينية السياق قرينية متصلة، يعني أنها تهدم أصل الظهور، لا تعطي مجالا لانعقاد الظهور في العموم حتى يبحث عن حجيته وعدم حجيته، بل أساسا القرينة المتصلة كما تعلمون لا تعطي مجالا لانعقاد الظهور فضلا عن الحجية. وهذا الرأي هو لعله المشهور بين علماء أهل السنة، واختاره أيضا جملة من علماء الإمامية من أولئك الذين أشاروا إلى ذلك ومالوا إليه، هو المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الرابع في الصفحة 311 من الكتاب. هناك يعني في الجزء الرابع من مجمع الفائدة والبرهان، بعد أن يشير إلى مسألة وقوله فيما يفضل عن مؤونة السنة، قال وأما الدليل عليه فكأنه الإجماع المنقول في المنتهى، مع أنه ينقل الخلاف فيما بعد وسيجيء، واستدل عليه بالكتاب بالآيات، مثل قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم. محل الشاهد قال ولا يدل كون الكلام قبله في القتال وذكره أيضا بعده على كون المراد به غنيمة دار الحرب فقط. يقول قرينة السياق لا تدل على اختصاص هذه الآية بغنائم دار الحرب. محل الشاهد وإن كان هو محتملا غير بعيد، هذه عبارة المقدس الأردبيلي، يقول أن هذا الاحتمال وارد وهو احتمال غير بعيد، وهو أن قرينية السياق تجعل الغنيمة يراد بها غنائم دار الحرب لا مطلقا. هذه العبارة الأولى أو العلم الأول. وممن أيضا صرحوا باختصاصها بغنائم دار الحرب بقرينية السياق هو ما ذكره السيد العاملي، السيد محمد الموسوي العاملي، في مدارك الأحكام المجلد الخامس صفحة 378 إلى 381. يقول الأول في وجوب الخمس في هذا النوع، ومراد من هذا النوع يعني ما يفضل عن مؤونة السنة. يقول استدل لذلك بالآيات، احتج الموجبون بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى أن يأتي إلى صفحة 381. يقول وفي جميع هذه الأدلة نظر، أما الآية الشريفة فلأن المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب، كما يدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة. واضح استناد إلى قرينية السياق لإثبات اختصاص الآية بغنائم دار الحرب. وكذلك السيد الهاشمي في كتابه الخمس بحوث في الفقه، كتاب الخمس الجزء الثاني، أيضا أشار إلى هذا المعنى واختاره لعله أو مال عليه. قال هذه عبارته سيد الهاشمي، قال إذا فرض أن المعنى الأخص، مراد من المعنى الأخص هنا يعني الاختصاص بغنائم دار الحرب. يتذكر الأعز قلنا بأن الغنيمة قد تستعمل باستعمالات ثلاثة، الاستعمال الأول اختصاصها بغنائم دار الحرب، الاستعمال الثاني أنه فائدة ولكنه بلا مشقة وتعب، الاستعمال الثالث وهو الأوسع من الأول والثاني وهو كل فائدة حتى أرباح المكاسب. هنا عندما يقول المعنى الأخص مراده ماذا؟ مراده المعنى أو الاستعمال الأول وهو الاختصاص بغنائم دار الحرب. يقول إذا فرض أن المعنى الأخص وهو غنائم الحرب كان بخصوصيته مما يستعمل فيه لفظ الغنيمة، وهذا بيناه أيضا فيما سبق أن هذه المفردة قد تستعمل في الاستعمال الأول وقد تستعمل في الاستعمال الثاني الذي هو أوسع من الأول، وقد تستعمل في الاستعمال الثالث الذي هو أوسع من الأول والثاني. يقول إذا فرضنا أن هذه المفردة لها استعمال مستقل في هذه الموارد الثلاثة، يقول إذا فرض أن المعنى الأخص وهو غنائم الحرب كان بخصوصيته مما يستعمل فيه لفظ الغنيمة كمعنى استعمالي أصبح السياق المذكور صالحا للقرينية على تعيين المعنى المستعمل فيه اللفظ في المعنى الخاص للعام، باعتبار أنه من استعمالات هذا اللفظ هذا المعنى ماذا؟ الأخص. والقرينة ماذا؟ قرينية السياق أيضا تثبت هذا المقام، إذن لا دافع لها، إذن قرينية السياق كافية لإثبات أن هذا هو المراد من الغنيمة، وهذا واضح. وفي المقام لا إشكال في كون المعنى الخاص مما يستعمل فيه اللفظ كثيرا حتى احتمل كونه المعنى الغنيمة، معنى الأصلي للغنيمة، فيكون السياق المذكور صالحا للقرينية على إرادته من الآية المباركة. إذن واضح من هذا الكلام، نعم للتنزل يقول ولا أقل من الإجمال، هذا تنزل، وإلا ظاهر العبارة أنه يرى أن الآية مختصة ماذا؟ مختصة بغنائم دار الحرب. جيد، إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه يوجد رأي قوي بين علماء أهل السنة، ولعله المشهور ولعلهم أطبقوا عليه، أنهم استندوا إلى قرينية السياق، وهذا أصل مهم أعزائي في فهم الآيات القرآنية. القضية مو فقط مختصة بهذه الآية، يعني الآيات التي تكلم، الآن لا نبحث نحن في العقائد وإنما نتكلم في آيات الأحكام، آيات الأحكام اللي قد تبلغ 500 إلى 600 آية، في الأعم الأغلب توجد فيها ماذا؟ قرينية السياق. إذا لابد أن نؤصل هذا الأصل، وهو أن السياق هل يمكن أن يكون قرينة على بيان المراد من ذلك الحكم أو ذلك الأصل أو تلك القاعدة، أو أن السياق أساسا لا قيمة له في مثل هذه الموارد. وهذه قضية مهمة وأساسية تعد من أهم مباحث علم أصول التفسير، ومع الأسف الشديد إلى الآن شخصا لم أرى بحثا مستقلا في هذا الموضوع، وهو أنه أساسا هل أن للسياق قرينية أو لا توجد قرينية، وإذا كانت هناك كانت للسياق قرينية ما هي الضابطة، متى نستند إلى قرينية السياق، ومتى ماذا، ومتى لا نستند. على أي الأحوال، في مقابل هذا الكلام أجيب عن هذا الكلام وهو قرينية السياق بجواب يعهده الجميع ويعرفه الجميع، وهو ما أشار إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه في المستند في صفحة 185 من المستند. هناك هذه عبارته، يقول في أول صفحة 195: ولا ينافيه، يعني بعد أن أثبت العموم وأنه شامل ماذا؟ شامل لكل أنحاء الفائدة. هذا جواب عن دفع دخل مقدر. ولا ينافيه ذكر القتال في الآيات السابقة عليها واللاحقة لها لما هو المعلوم، هذا جوابه، لما هو المعلوم من عدم كون المورد مخصصا للحكم الوارد عليه. قل سلمنا معكم أن المورد ماذا؟ في القتال والحرب، ولكنه القاعدة تقول أن المورد لا يخصص الوارد، إذن كيف تريدون الاستناد إلى المورد لإثبات ماذا؟ لإثبات الاختصاص. وهذا كلام عام ليس فقط في هذا المورد وإنما في موارد كثيرة. في الواقع بأنه لكي يتضح كلام السيد الخوئي جيدا لابد أن نعرف ما هو المراد من المورد. أعزائي، المراد من المورد هو شأن نزول الآية المباركة. عندما نقول مورد الآية بحسب الاصطلاح يعني شأن نزول الآية، الحادثة الخاصة التي أدت إلى نزول هذه الآية أو الآيات المختصة بتلك الواقعة وبتلك الحادثة. ومن الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن شأن نزول الآية ومورد نزول الآية والحادثة التي من أجلها نزلت الآية تخصص الآية بذلك المورد أو تلك الحادثة أو الواقع. وإلا لو كان الأمر كذلك للزم موت الآية بموت تلك الحادثة التي نزلت فيها الآية. هذا معناه أن هذه الآية تكون مختصة ماذا؟ بذلك المورد، بأولئك القوم الذين نزلت فيهم الآية، بتلك الحادثة التي نزلت فيها الآية. فإذا ماتت تلك الحادثة ذهب أمدها، مات أولئك القوم، عند ذلك بعد يبقى للآية فائدة وتأثير أو لا يبقى؟ من هنا أسس هؤلاء الأعلام هذه القاعدة، قالوا أن المورد لا يخصص الحكم الوارد في ذلك المورد. طبعا هذا الأصل، طبعا هذه ليست قاعدة واردة في لسان الأئمة أو في لسان النبي، وإنما كما يقال هي قاعدة ماذا؟ قاعدة متصيدة من مجموعة من الأخبار الواردة في المقام. هذه الأخبار روايات كثيرة أعزائي، أنا أشرت إليها تحت عنوان في كتابي المنهج التفسيري تحت عنوان قاعدة الجري والانطباق. هناك في صفحة 79 وما بعد يقول أقول وما ورد في شأن النزول وهو الأمر أو الحادثة التي تعقب نزول آية أو آيات لا يوجب قصر الحكم على الواقعة لينقضي الحكم بانقضائها ويموت بموتها، وهذا واضح. والروايات الواردة في ذلك أعزائي كثيرة، منها هذه الرواية، الرواية عن الإمام الصادق في تفسير العياش أن القرآن حي لم يمت وأنه يجري ما يجري الليل والنهار وكما يجري الشمس والقمر يجري على آخرنا كما يجري على أولنا. من هنا أعزائي الأعلام علماء أصول التفسير أو علوم القرآن قالوا قاعدة الجري، هذه قاعدة الجري مستفادة ماذا؟ من كلمات الأئمة، أو قاعدة الانطباق، بعد ذلك سأبين نكتة لماذا يعبرون قاعدة الجري أو قاعدة الانطباق أو قاعدة التطبيق. رواية ثانية، الرواية أيضا واردة في تفسير العياش، قال ولو أن الآية، رواية عن الإمام الباقر، ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض ولكل قوم آية، مو فقط قوم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لا في كل زمان لهم ماذا؟ آيات، إما هم منها في خير أو في شر، ولكل قوم آية يتلونها منها من خير أو شر. إذن القرآن الكريم فقط يخاطب أولئك القوم، لو يخاطبنا أيضا، ها؟ يعني بعبارة واضحة مختصة بأولئك أو غير مختصة؟ لا يستطيع كل واحد منا أن يقول أن هذه الآية نزلت ماذا؟ نزلت في حق فلان وفي قوم فلان وفي طائفة فلان وفي الحادثة فلان. رواية ثالثة عن الفضيل بن يسار قال: سألت الباقر عن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيها حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع، ما يعني بقوله ظهر وبطن؟ قال عليه السلام: ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيء وقع، يعني انطبق عليه. وروايات متعددة أعزائي في هذا المجال. إذن على هذا الأساس السيد الخوئي يقول بأنه حتى لو سلمنا أن مورد الآية هو الحرب، إلا أن المورد يخصص الوارد أو لا يخصص؟ لا يخصص. هذا هو الجواب الذي ذكره سيدنا سيد الخوئي. هذا الجواب هل هو تام أو لا؟ التفتوا لي جيدا أعزائي، لأن القضية كما قلت لكم جد مهمة، لا فقط في أبحاث في أبحاث الأحكام الفقهية، بل في كل الآيات القرآنية. في الواقع لكي يتضح أن هذا الجواب تام أو لا، لابد من معرفة أصل من أصول علم التفسير، وهو: هل أن المورد وشأن النزول هل هو السياق، أو أن السياق شيء وشأن النزول ماذا؟ شيء آخر، أي منهما؟ فإن كان المورد وشأن النزول هو السياق، فالحق مع من؟ فالحق مع سيد الخوي، أن المورد الذي هو السياق يخصص الوارد أو لا يخصص؟ لا يخصص. أما إذا ثبت أن المورد شيء والسياق شيء آخر، فهذا الجواب يدفع استدلال القوم أو لا يدفع؟ من الواضح بأنه لا علاقة بهذا الجواب باستدلال ماذا؟ باستدلال القوم. فإن القوم استدلوا بشيء، والسيد الخوئي أجاب ماذا؟ بشيء آخر لا علاقة له باستدلال القوم. والجواب في كلمة واحدة أعزائي، وتحقيقه موكول إلى محله، ولكن إجمالا أشير، وهو أن المورد شيء والسياق ماذا؟ شيء آخر. ما هو الفرق بين المورد والسياق؟ التفتوا جيدا أعزائي، المورد أو شأن النزول هو المصداق، أما ما يستفاد من السياق هو ماذا؟ هو القاعدة، لا مصداق القاعدة. وأطبق على محل الكلام، شأن النزول هو ماذا؟ مدار الحرب. شأن النزول غزوة بدر، أما سياق الآية ها مطلق الحرب. ما الفرق بين غزوة بدر ومطلق الحروب؟ ذاك أصل عام، قاعدة عامة، وغزوة بدر ماذا؟ مصداق من مصادقها. والشاهد على صحة ما أقول أن هؤلاء القوم كل من استدل بهذه الآية أو استدل بوحدة السياق لم يقل أن هذه الآية مختصة بغزوة ماذا؟ بغزوة بدر، ولو كان استدلالهم بالمورد وشأن النزول لكانوا يقولون أن هذه الآية أوجبت الغنيمة في غزوة ما أوجبت الغمس في غنائم ماذا؟ في غنائم بدر. قضية باعتبار المورد هو هذا. هم ماذا قالوا؟ قالوا أننا نقول بوجوب الخمس في مطلق الغنائم، لا مطلق الغنائم حتى الفوائد من النحو الثالث، ولكن في مطلق غنائم دار الحرب. نعم مورد الآية غزوة بدر، فلتكن أحد، فليكن خندق، فلتكن أي حرب في زماننا، لا فرق. يعني أن الحاكم الإسلامي، أن ولي الأمر، أن الدولة الإسلامية ضمن الشرائط لو في هذا الزمان قامت بحرب ضمن الشرائط الفقهية، هذه الغنائم تنطبق عليها الآية ولا تنطبق؟ نعم تنطبق عليها. إذن على هذا الأساس يتضح لنا أن المورد وشأن النزول دائما يتكلم عن ماذا؟ عن المصداق. وبطبيعة الحال لو جعلنا الآية مختصة بمصداق معين في زمان معين وذهب ذلك المصداق لماتت ماذا؟ لماتت الآية. أما هؤلاء الذين استندوا إلى السياق لا يريدون أن يقولوا بأننا نريد أن نقول أن الآية مختصة ماذا؟ بمورد النزول، بشأن النزول، حتى يقال لهم أن المورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. ما أدري واضح هذا المعنى؟ وعندنا آيات كثيرة نجد أنه المورد شيء، شأن النزول شيء. الآن مثال من المسائل العقائدية، تعالوا معنا إلى مسألة عنوان أهل البيت في آية الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شأن نزول الآية ماذا؟ هؤلاء الخمسة تشمل غير هؤلاء الخمسة أو لا تشمل؟ ها؟ بالاتفاق أن الأئمة التسعة الباقين أيضا ماذا؟ مشمولين لعنوان أهل البيت. فلو كان المورد يخصص الوارد لما شملت آية التطهير باقي ماذا؟ باقي الآية. نعم، ولكن هذا مو معناه أنه عنوان أهل البيت إذا نجعله ماذا؟ مطلقا عاما لغة فقه، لا أبدا. مع أننا نقول بعدم الاختصاص بشأن النزول ومورد النزول، ولكن لا نعممها ماذا؟ لكل شيء. كذلك في المقام، مع أننا لا نقول بأن المورد يخصص الوارد، يعني لا يختص بشأن النزول، لكن هذا ليس معناه التعميم لكل ماذا؟ لكل فائدة، وإنما لابد أن ننظر إلى سياق الآية أنها تريد أن تقول مطلق الفائدة أو الفائدة والغنيمة المختصة بدار ماذا؟ بدار الحرب. وبهذا يتبين، التفتوا لي أعزائي، وبهذا يتبين أن ما ذكره شيخنا الفاضل اللنقراني في كتاب الخمس بعد إشكال بغير محله. الشيخ اللنقراني في كتابه الخمس في صفحة 11 يشكل على القائلين بالاختصاص بغنائم دار الحرب. يقول لو كان الاختصاص بغنائم، لو كانت الآية مختصة بموردها للزم اختصاص الآية ب غزوة بدر، والتالي باطل. إذن ماذا؟ فالاختصاص أيضا باطل. بعد هذا الكلام تام أو غير تام؟ غير تام. لماذا؟ لأن أولئك لم يقولوا بأن الآية مختصة بمورد النزول، وإنما قالوا أن الآية مختصة بغنائم دار العرض، لا لأجل مورد النزول، بل لأجل ماذا؟ بل لأجل السياق. ولذا تعبيره يقول: ولم يقل أحد، في صفة 10، ولم يقل أحد بالاختصاص بغزوة بدر مع كونها شأن نزول الآية. نعم، لم يقل أحد باختصاصها، ولكن هؤلاء ما استدلوا بشأن ماذا؟ بشأن نزول الآية، وإنما استدلوا ماذا؟ بالسياق، والسياق هي القاعدة، وشأن نزول الآية هو ماذا؟ هو المصداق، فرد من أفراد القاعدة. وكم يقع الخلط أعزائي بين مورد الآية وبين ماذا؟ وبين سياق الآية. يقول: ولم يقل أحد بالاختصاص بغزوة بدر مع كونها شأن نزول الآية، لأن القول بالاختصاص بغنائم دار الحرب عام يشمل جميع الغزوات من دون اختصاص بها، أي بغزوة بدر كما لا يخفى. نعم، هؤلاء لو استدلوا بشأن النزول لورد عليهم ماذا؟ الإشكال، ولكن هؤلاء لم يستدلوا بشأن النزول، وإنما استدلوا بماذا؟ بقرينية السياق، وهي أعم. نعم، الفارق بينهما المصداق وماذا؟ والكلي، المفهوم الكلي، ولكن مو المفهوم الكلي حتى يشمل غير مصادقه. مرة تقول زيد ومرة تقول إنسان، الآية تريد أن تشير ماذا؟ إلى الإنسان، السياق يشير إلى الإنسان، وشأن النزول يشير إلى ماذا؟ إلى زيد. أنت لا تقول لي إذا لما كان المورد لا يخصص الوارد إذا يشمل غير الإنسان، لا علاقة له. قرينية السياق تقول ماذا؟ أن الآية نازلة في الإنسان، وشأن النزول تقول منشأ نزول الآية في الإنسان، هاي القضية الخاصة بمن؟ بالذكر. وكم له نظير في الأحكام الشرعية، أنه كانت قضية في واقعة، ولكن نزل حكم في مسألة الظهار، في مسألة الصوم، في مسألة الحج، كلها أساسا من هذا القبيل. يعني أن شأن النزول مصداق خاص، ولكن الآية ماذا؟ عام. ما معنى عام؟ مو معنى أنها تشمل غير مصادقها أيضا. هؤلاء القوم الأعلام تصوروا أنه إذا لما لم تكن مختصة بغزوة بدر إذا تشمل أرباح المكاسب. لا يا أخي، هذا عنوان آخر، غير عنوان ماذا؟ غير عنوان غنائم دار الحرب، ذاك عنوان وهذا عنوان. عدم الاختصاص بغزوة بدر لا يجعلها شاملة لأرباح المكاسب، وإنما يقول أنها شاملة لكل ما كان فيه خصوصية غزوة بدر، يعني حرب، يعني مأخوذ بالقوة والغلبة والجهاد ونحو ذلك. ما أدري واضح إلى هنا؟ من هنا أعزائي لا بد أن يشار إلى قاعدة مهمة في علم أصول التفسير، وهو أنه، التفتوا لي جيدا، وهو أنه إذا ورد عندنا سياق وورد عندنا شأن نزول، يعني مورد الآية، واتفقا، خلا محذور لا تنافي، فإن هذا المورد يكون من ماذا؟ من مصادق السياق ومن مصادق الآية. إنما الكلام، كل الكلام أعزائي، فيما لو تنافى المورد مع ماذا؟ مع السياق. وهذا كم له من نظير في رواياته أعزائي، هو قضية خطيرة هذه. من أقول خطيرة يعني مهمة أساسية، ما لم يلتفت إليها أنت إما أن تصادر الآية وإما أن تصادر ماذا؟ تصادر الرواية. ما هو الأصل؟ ما هي القاعدة؟ فيما لو تعارض المورد مع قرينية السياق. قرينية السياق شيء، ها، وبيان الإمام اللي دا يبين ماذا؟ مصاديق الآية شيء، ماذا؟ شيء. هنا نطبق اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، فنقول مخالف لقرينية السياق، إذن يرمى به ماذا؟ عرض الجدار أو ذخره لم نقله، أو لا يكون بيان المعصوم من قبيل الخاص الذي يخصص عموم ماذا؟ عموم القرآن، من قبيل المقيد الذي يخص ماذا؟ يقيد ماذا؟ إطلاق القرآن، من قبيل المفصل الذي يبين ماذا؟ إجمال القرآن. أي منهم؟ هذا الذي قلت للأعزة أنه مع الأسف الشديد أن هذا أصل أساسي في عمليتي، ومع ذلك تجد أن البعض يأتي ويقول فقيه ولكنه لا رائحة عنده، لا يعلم شيئا من هذه القواعد، وبذا لا يعلم شيئا كيف يستطيع أن يعرض كلامهم على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أليس من أصول الاستنباط عرض ما ورد عنهم على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أيمكن أن يكون فقيها ولا يعرف هذه القواعد؟ هذا من قبيل أن يكون فقيها ولا يعرف قواعد علم الأصول، يمكن أو لا يمكن؟ إذن ما هو الحل؟ كما في محل كلام، كما في محل كلام، إذا أردت أضرب مثال محل كلامنا، ما هو محل كلامنا؟ محل كلامنا أن الآية المباركة قرينيتها تدل على ماذا؟ على غنائم غزوة بدر، على غنائم دار الحرب. بيان الإمام، افترضوا أن الرواية التي وردت عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام قالت لا، أن الغنائم أوسع من السياق، أيهما يقدم؟ ما أدري، واضح؟ مثال آخر أوضح من هذا المثال، أو من هذا المثال، من قبيل ما ورد في آية أعزائي آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقلنا أن قرينية السياق واردة في ضمن ماذا؟ أزواج النبي، يا نساء النبي، نساء النبي. نعم، كل الذي أنتم قلتموه لنا يعني أشار إليه سنة وشيعة، قالوا نستطيع أن نقول أن هذا المقطع من الآية لا يرتبط بأزواج النبي. بما بأي قرينة؟ بقرينية تبديل الضمير من نون النسوة إلى جمع المذكر السابق، وهذا أجبنا عليه أنه فيما سبق أنه يكفي أو لا يكفي. لا يكفي، لماذا؟ لأنه هذا ليس لإخراج النساء بل لإدخال ماذا؟ لإدخال الرجال. فرق كبير بين أن نقول أن تغيير الضمير يخرج النساء، وبين أن نقول تغيير الضمير ماذا؟ مو يخرج النساء، وإنما يدخل الرجال أيضا بالإضافة إلى النساء. تقول لماذا قال كن مذكر سالم؟ الجواب، مذكر الجواب، هذه قاعدة معروفة أنه إذا كان نساء ورجال التغليب لمن يكون؟ ها؟ للرجال، للذكور، هذه قاعدة في علم النحو. هذا مضافا، التفتوا لي جيد، هذا مضافا، لا فقط قرينية السياق موجودة في الآية، هسه لعله هذه يسجلوها مولانا بكرة تجدوها على الفضائل، هذا مضافا، لا أنه قرينية السياق موجودة، اللغة أيضا تساعد على ماذا؟ على الشمول. ارجعوا إلى كتب اللغة تقول أن عنوان أهل البيت من مصاديقه ماذا؟ زوج الرجل. الاستعمال العرفي أيضا يساعد ماذا؟ على هذا. فإن الإنسان يقول لزوجه أهله وأهل بيتي أو لا يقول، هذا أمامكم الاستعمال، والعرف ببابه. الاستعمال الفقهي أيضا يساعد على ذلك. هذه كتب الفقه ارجعوا إليها، أنه لو وقف أو نذر أو كذا وقال أهل بيتي يشمل أزواجه أو لا يشمل، ارجعوا كلماته. بل الاستعمال القرآني أيضا يساعد ماذا؟ على ذلك. وذكرنا للأعزة مرارا وتكرارا، قلنا أن الاستعمال القرآني يشير إلى هذه الحقيقة في بعض الموارد، ومنه ما ورد في سورة هود الآية 73، قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذن أهل البيت مقصود منها ماذا؟ امرأته. ولكن السياق، اللغة، العرف، الاستعمال، ولكن إذا جئنا إلى شأن النزول، هو مورد النزول، هل يمكنه أن يخصص؟ هل يمكنه أن يتصرف أو ماذا؟ أو لا يمكن. ما أدري واضح هذه القضية؟ أنا حتى لا أضغط على صوتي كثير، هذا ضعوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.